ومنهم كذلك بعد هذا العلامة محمد بن الفاضل بن الفقيه موسى الذي اشتهر بالمجيدر بن حب الله، وقد خرج من هذه البلاد بعد أن استوعب علمها إلى المغرب وعمره 15 سنة، واستقر بالمغرب فلم يجد كفأ له ولا مناظرا فيه، وكان السلطان يجلسه بين يديه ويجمع له العلماء ليستخرجوا مكنون علمه، وكان في بداية شبابه صموتا لا يتكلم إلا إذا سئل، وكان السلطان لا يعرف من العلم ما يستطيع به استخراج ما لدى هذا الشيخ الشاب، فكان يأتي بالعلماء فيقول: ما لكم مهمة إلا سؤاله في كل علم من العلوم حتى تستخرجوا الكنوز التي لديه. وقد أقام بالمغرب زمانا ثم خرج إلى المشرق حاجا، فمر بمصر، وعندما أراد الخروج من المغرب أرسل رسالته المشهورة إلى أمه، أعطاها تاجر كتب فأعطاه سلهاما وعبدا و90 درهما وزربية وهي البساط المعروف، وكتب له رقعة صغيرة كتب فيها: سلام بزيادة لام ماء إلى لامه، وإحدى خبرك أن في قوله ترديت إلى آخر كلامه، وإياك نعبد وإياك نستعين. فقرأ التاجر الرقعة فلم يفهم شيئا مما فيها، فناولها العجوزة فقالت: هاتي الزربية والسلهام والعبد والتسعين. فقال: من أين أخذت هذا؟ فقالت: لام ماء هاء، لأنه يجمع على أمواه ويصغر على مويه، وإذا أضيفت الهاء إلى لام سلام كان سلهاما. وإحدى خبرك أن في قوله ترديت إلى آخر كلامه تقول: راجعت ما أحفظ من الشعر فلم أجد بيتا بدئ بقوله ترديت وفيه كأن إلا قول غيلان: ترديت من أعلام نور كأنها زرابي وانهلت عليك الرواعد وواحدة الزرابي زربية. وأما إياك نعبد وإياك نستعين فتقول: لم أفهمها، فعرفت أنها مصحفة فانتزعت نقاطها فقرأتها، فإذا هي أتاك بعبد وأتاك بتسعين. وقد اشتهر أنه حين وفد على مصر جمع له محمد علي باشا 10 من كبار علمائها، فلما أرادوا مناورته سألهم التعريف، فعرفه كل واحد منهم بنفسه وعد لنفسه 10 آباء، وعده 10 آباء لنفسه. فلما كان من الغد واجتمعوا لديه سلم على كل واحد منهم باسمه ونسبه إلى حيث انتهى، ولم يتذكروهم اسمه هو، لكن كان مما يعينه على ذلك صعوبة النطق باسمه، فقد قال لهم: محمد الحب الله والتشغمو الفاضي والتشغموسى، أسماء لا يمكن أن يتذكروها، أما هو فقد حفظ أسماءهم وأعادها عليهم. فلذلك قال لهم الملك: هذا الذي حفظ أسماءكم وتذكر كل ما قلتموه وأنتم لم تتذكروا اسمه لا يمكن أن تناظروه. فاستسلموا له، فسأله عن جائزته فقال: أن تخرج عني كل الزوار والقراء في دار الكتب المصرية لمدة أسبوع كامل. فأخرج عنه القراء مدة أسبوع كامل فحفظ ما لم يكن يحفظه من مخطوطات دار الكتب المصرية خلال أسبوع. وقد امتحنوه في ذلك فكانوا يأخذون أسفل كتاب من الرف، وكانت الرفوف إذاك غير منظمة، فيمسكونه عليه فيقرأه عليهم من حفظه. وعندما خرج إلى الحج بدأ بالمدينة المشرفة، فلقي فيها عددا كبيرا من طلبة العلم، ومن الذين لقيهم في المدينة محمد بن عبد الوهاب بن سليمان النجدي، وقد صحبه في المدينة، وتأثر محمد بن عبد الوهاب بدعوة المجيدري، فكان يعد من تلامذته. محمد بن عبد الوهاب من تلامذة المجيدري. ثم رجع المجيدري إلى هذه البلاد ومر بالقيروان فدرس في الزيتونة، ورجع إلى بلاده ودعا بدعوته السلفية المشهورة، وقد وجد أمامه شيخه العلامة المختار بن بونة الجكني، وكان المختار بن بونة شيخا لكثير من أهل هذه البلاد ذاك، بل كان غير مدافع عالم هذه البلاد قبل مجيء المجيدري. وقد حصلت بينهما نفرة، لأن العلامة المختار رحمه الله كان يرى مذهب الأشاعرة في بعض الأمر، وكان العلامة المجيدري سلفيا، وقد تشدد في النكير على المختار في بداية مجيئه، وتتلمذ على المجيدري عدد كبير من العلماء المشاهير، منهم العلامة المأمون بن محمد الصوفي بن عبد الله المجاور اليعقوبي، وكان أبرز تلامذته. وحدثني الثقات عن بعض كبار العلماء أن المأمون كان يحفظ الكتب الستة كما يحفظ القرآن، ولذلك يرضيه الشيخ محمد المامي رحمه الله بقوله: ريع تقاصر دونه لبنان، ويهون دون ترابه المرجان، يا ريع لو نبت الحديث ببلدة نبت الحديث عليك والقرآن. فقد جعله بمثابة بذور القرآن والسنة، فلما دفن في هذا المكان كأنما بذر فيه الكتاب والسنة. يا ريع لو نبت الحديث ببلدة نبت الحديث عليك والقرآن. وكذلك من تلامذة هذه المحضرة ومشاهير النابغين فيها العلامة البخاري بن الفلال بن مسك بن بارك الله بن بارك الله فيه، ومنهم كذلك العلامة مولود بن أحمد الجواد اليعقوبي. وقد كان هؤلاء في بداية الدعوة السلفية في حياة المجيدري يجدون بعض المضايقة من بعض الناس، فكانوا يسمونهم بالبدعة، لكن المجيدري رحمه الله قال: لو كنت بدعيا لما كان الصواب عندي الأحاديث الصحاح والكتاب، لو كنت بدعيا لما كان الصواب عندي الأحاديث الصحاح والكتاب. وتجدون أن تضحية هذا الرجل وسفره الطويل في طلب العلم لم يأخذ كثيرا من وقته، فقد توفي وهو في 33 من عمره. وكذلك من المتأثرين بهذه المحضرة العلامة محمد بن الطلبة، محمد بن محمد الأمين المشهور محمد بن الطلبة اليعقوبي، وقد تربى في هذه المحضرة فتعلم فيها، وقد اشتهر لدى الناس بعلوم العربية، لكنه كان مبرزا أيضا في علوم الشريعة، وكان من المشتهرين بالعناية بأصول الفقه والقواعد الفقهية في هذه البلاد، مع أن العلامة سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم في العصور اللاحقة يذكر أن أصول الفقه في هذه البلاد قد قل أهله وندر الاشتغال به. كذلك من الذين اشتهروا بتضحياتهم في العلم العلامة باللعمش العلوي، وقد كان رحمه الله صاحب جد وتشمير، ولم يكن صاحب ذكاء، لكن الله عوض له الذكاء بالهمة العالية، ولذلك خرج ليأخذ الملح من السباخ في منطقة الغرب ليبيعه في بلاد مالي، وقد كانت تجارة رائجة إذاك. فجاءه رجل وهو يعمل في قطع الملح في السباخ، فقال: أريد أن أقرأ. فقال: مشي، بمعنى اقرأ. فظن الشاب أنه يعتذر له في ذلك الوقت، فمكث وقتا ثم قال له: أريد أن أقرأ. فقال: مشي. فشرح له الدرس على أبلغ ما يكون وأحسنه وأجوده، وهو مشتغل بعمله لم يقطعه. فبهر الطالب بذلك، فقال له: بأي شيء نلت هذا العلم يا شيخ؟ قال: وهو في انشغاله ألف غباد ومئة تكريرة. ألف غباد ومئة تكريرة، معناه أنه كان يقرأ الدرس ألف مرة، وكان يراجع الشرح مئة مرة. ولا تنكروا مثل هذا، فهذا ابن جيكو لم يكن أيضا صاحب ذكاء، لكنه كان صاحب همة عجيبة، وقد دعته أمه إلى حفظ كتاب الله ورغبته فيه، فكان يكتب كلمة واحدة في اليوم، ولا يزال يكررها حتى تغرب الشمس، ثم يكتب كلمة أخرى، ومكث بهذا سنة أو أكثر، ولكنه بذلك استطاع أن يكون ملكة الحفظ لديه، فكان بعد هذا لا يسمع شيئا إلا حفظه. بعد أن صبر سنة على 360 كلمة فقط من القرآن، كان بعد هذا لا يسمع شيئا إلا حفظه، لكنه الجد والتشمير. وكذلك فالعناء الذي لقيه المختار بن بونة رحمه الله في فهم النحو أيضا مثال من أمثلة التضحية في سبيل العلم. فإن المختار رحمه الله درس الأجرومية فلم يفهمها، ثم درسها فلم يفهمها، فخرج مغموما مهموما، فجلس تحت ظل شجرة فرأى نملة تصعد تريد قطعة شحم صغيرة على رأس قضيب، فإذا توسطت في القضيب سقطت، ثم عادت من جديد تصعد، فإذا توسطت في القضيب سقطت حتى عد سبعا فوصلت النملة. فقال المختار: لن تكون هذه النملة أقوى مني همة. فرجع فقرأ الكتاب سبع مرات ففتح له في النحو وكان إماما فيه. ولكنه مع ذلك عود طلابه وأصحابه أيضا على التضحية في سبيل العلم، وقد كانوا يشكون من عناء أسفاره، وكان رجلا مولعا بالسفر، لا يستقر يومين متواليين في مكان إلا أراد الانتقال منه والسفر. ولذلك يقول أحد طلابه: لك الله من شيخ إذا ما تيممت تلاميذه مأوى لنصب المدارس، يفزع نون البحر طورا وتارة، يدهده جحر الضب في رأس مادس. فتارة يذهب إلى تيرس، وتارة يذهب يقطع نهر السنغال إلى إفريقيا. وكثير من هؤلاء قد لقوا عناء كبيرا في هذه الأسفار. فكان المختار رحمه الله دائما في سفر، والطلاب يصحبونه في سفره، ولذلك يصف نفسه وطلابه بقوله: قد اتخذنا ظهور العيس مدرسة فيها نبين دين الله تبيانا. قد اتخذنا ظهور العيس الإبل مدرسة فيها نبين دين الله تبيانا. وكذلك فإن العلامة مولود بن أحمد الجواد رحمه الله سافر أيضا إلى بلاد السودان، ولم يكن يحسن السباحة، فكان مع قوم يحسنونها فدخلوا في النهر، وكان عليه أن يغامر كما غامروا، فخاض البحر ليصل إلى منتهاه لقوة همته، ولم يكن له أي خلفية في السباحة قبل ذلك. وكذلك من المضحين التضحيات الجسامة في طلب هذا العلم ونشره العلامة زياد من قبيلة دكودي، وكان قد لزم العلامة محمد بن محمد سالم وأولاده زمانا طويلا لم يستفد حفظا للعلم ولا فهما له، فدله بعض الناصحين على أن يلتمس دعوة الشيخ، وكان الشيخ مجاب الدعوات في كثير من الأحيان، فقال: لن ألتمس منه هذه الدعوة حتى يكون هو الذي يدعو لي من تلقاء نفسه. فبحث عما يرضي الشيخ من الخدمة فكان يمارسه، حتى إن الشيخ في عام مجدب جربت إبله واشتهر فيها الجرب، فوضعوا طلاء في قدر لهم لطلاء الإبل، وكانوا في تيرس، فاشتد عليهم الجذب فارتحلوا إلى أجان، وهذه مسافة طويلة جدا، فأخذ زياد القدر الذي فيه طلاء الإبل الشديد الرائحة المنتن، وحمله على رأسه من تيرس إلى نهاية أجان. فكان محمد بن محمد سالم كلما راح وكلما أصبح يدعو لزياد بالفتح والعلم النافع، فما وصلوا أجان حتى أصبح أذكى الطلاب وأنبههم. ويذكر مثل هذا عن خليل بن إسحاق رحمه الله عندما دعا له المنوفي رحمه الله فاستجاب الله دعاءه. والله سبحانه وتعالى لا يعجزه أن يستجيب دعوات عباده، ومن أخلص لله سبحانه وتعالى وكان صادقا في التعامل معه يستجيب دعاءه. وقد كان من هذه الأمة عدد من الذين لا ترد لهم دعوة. وقد كان محمد بن محمد سالم رحمه الله من المعروفين بذلك. ولهذا تحدثني امرأة أدركتها وقد عاشت 100 سنة وهي ابنة الشيخ حبيب الله بن البيتورة القناني، تحدث عن والدها حبيب الله بن البيتورة وكان من طلاب محمد بن محمد سالم المجلسي، فحدثتني أن والدها أخبرها أن محمد بن محمد سالم في آخر عمره كان يصوم أغلب الأيام، فكان يذهب بعد صلاة الفجر إلى الخلاء فلا يزال يقرأ كتاب الله ويتدبر العلم ويكتب في صحف عنده مؤلفاته، فإذا حان وقت الإفطار وقت المغرب كان بعيدا جدا عن الحي، فيأتيه حبيب الله بن البيتورة هذا يحمل له ماء يفطر عليه، فأتاه ذات يوم وقد اشتد به العطش فأتاه بماء أفطر عليه، فقال له عمرك الله طائعا، فلما انصرف دعاه فقال أنا قد دعوت لك. قالوا القناني ها أرجع جاي أنا قد دعوت لك، فاستجاب الله هذه الدعوة وعاش حبيب الله 100 سنة، وابنته التي حدثتني أيضا عاشت 100 سنة أو أكثر. وعرف عن حبيب الله هذا أنه ما صلى قط بغير وضوء، لم يحتج إلى التيمم قط، ولم يفطر قط في السفر ولا في الحضر في رمضان، لم يحتج إلى الإفطار في رمضان في سفر ولا في حضر. كذلك من هؤلاء المضحين في جمع هذا العلم العلامة الحاج عمر طال، الذي خرج من بلاده وكان من رعاة البقر من الفلان، فخرج لطلب العلم فنزل على عثمان فودي فرأى إقبال الناس على العلم فأعجب بذلك، فجلس يطلب العلم ويدرسه حتى أصبح من أنبه طلاب العلم، ثم خرج إلى مصر فدرس في هذه المحجة ورجع، فلما مر بعثمان فودي رأى الجهاد على قوته، فخرج هو وأراد أن يقيم الجهاد في السنغال وغامبي وجنوب موريتانيا. وكذلك من هؤلاء المضحين في جمع هذا العلم العلامة عبد الوهاب بن الرشيد الناصري من أولاد الناصر، وقد كان رحمه الله مثالا للجد في طلب العلم، فقد كان في سفر مع عدد من بني عمه وكانوا يحملون السلاح في وقت الفتن والمعارك الداخلية بين القبائل، فرأى شيخا في بادية له صاحب علم تأتيه الأطراف المتنازعة تتنافس على محبته وخدمته، فسأل فقال لماذا يخدم أولاد الناصر فلانا هذا؟ هل له عليهم دالة؟ هل قدم لهم خدمة؟ فقيل لا، إلا أنه صاحب علم وتقوى. فقال إذن هذا الذي نال به ما نال فلم ينله بالسلاح ولا بالقوة. فخرج هو مما كان فيه من السلاح وذهب لطلب العلم حتى برز فيه، وقد بذل في سبيله كثيرا من العناء، ويكفي من ذلك العناء الاجتماعي، فمن كان من حملة السلاح ونشأ فيه يشق عليه الخروج منه والذهاب إلى طلب العلم في المحاضر. وكذلك من المضحين في طلب هذا العلم الذين بذلوا فيه الشيء الكثير العلامة محمد العاقل الديماني، وقد كان رحل في طلب العلم فخاض البلاد شرقا وغربا حتى جمعه وسافر على رجليه من منطقة المدردرة إلى تيمبوكتو ورجع، واشتهر بتنوع المعلومات حتى إن النابغة الغلاوي رحمه الله حين جاء إلى هذه المنطقة يطلب العلم وقد كان شيخا إذاك قال لا أدرس على شيخ حتى أمتحنه، وكان لديه امتحان واحد هو إذا جلس بين يدي الشيخ يقول له سأدرس، فإن قال له مشي قبل منه، وإن قال له أي كتاب تدرس تركه. هذا الامتحان الذي يمتحن به الناس. فيقول مر بعدد من الناس كلما أتى شيخا قال له سأدرس، فيقول له وماذا تدرس؟ فيقول لست صاحبي ويتركه، حتى جاء إلى أحمد بن العاقل وهو ابن هذا الرجل الذي ذكرنا، فقال له أريد أن أدرس، فقال مشي، فقال أنت صاحبي، فلزمه فترة. وقد درس عند أحمد بن العاقل عدد من كبار العلماء، منهم ابنته خديجة، أخته خديجة ابنة العاقل التي هي شيخة المختار بن بون الزكني، منهم كذلك العلامة محمد باب بن عبيد الديماني الذي اشتهر كذلك بالجد والتشمير في طلب العلم، وقد كان صاحب ذكاء مفرط ندر مثله في هذه البلاد، وقد كان فيما بعد يقسم وقته قسمة عجيبة. فقد حدثني جدي محمد علي بن عبد الودود عن العلامة يحضيه بن عبد الودود عن العلامة المختار بن ألمة ديماني عن محمد بابا أنه كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم يخرج فيقوم على رعاية بقر عنده حتى تحلب، ويخرجها من مراحها إلى مرعاها، ويخرج أولادها، ثم يجلس للتدريس حتى يقترب من وقت الزوال، ثم ينام قليلا، ثم يستيقظ فيصلي الظهر، ثم يبدأ في وقت التأليف، ثم بعد العصر يراجع بعض ما لديه من المؤلفات وبعض ما أملاه على الناس، ثم ينصرف للعناية بالمواشي والبهائم، وربما اعتنى كذلك بالبير فقد كان القيم على شأن الحي كله، ثم بعد صلاة المغرب يراجع للطلاب ويقرأ يصححون عليه المتون. وكان عمره مشغولا هكذا طيلة الوقت كله، فليس له وقت فراغ. وقد أخذ عنه هذا الهدي العلامة المختار بن ألمة، ثم أخذ عن العلامة المختار بن ألمة عدد من تلامذته هذا الهدي، ومنهم ابنه العلامة محمد سالم بن ألمة، فلم يكن له وقت فراغ قط، ما رئ فارغا قط، إما أن يشتغل بعلم، وإما أن يشتغل بكسب دنيوي، وإما أن يشتغل بعبادة، وما رئ في فراغ قط. كذلك من هؤلاء المضحين العلامة يحضيه بن عبد الودود رحمه الله، وقد بذل الكثير في سبيل هذا العلم، فقد كان خرج إلى آل محمد سالم للدراسة، وكان آل محمد سالم ذاك يأتيهم الطلاب والغرباء فيعلمونهم ويدفعون إليهم زكاة أموالهم، فيخرج الطالب من محضرتهم غنيا عالما. فكان يحضيه من الذين أتوا للدراسة من الفقراء، فرأوا فيه الجد والتشمير، قال: وكان في مجلس محمد وجوه الناس وأبناء الأسر الكريمة يتنافسون في السبق في التدريس. وكان ذات يوم وهم عند بير بيرغني في تشريت، فأراد الشيخ السفر، وقد سافر أهله في آخر الليل وانتقلوا من مكانهم إلى مكان نائم، فتنافس الناس في السبق في التدريس في الدراسة تنافسا عظيما. قال: فأتيت الشيخ فقلت له: إذا بدأت بي اليوم في التدريس أخذ عنك طلاب النحو جميعا. فقال: بين هلا، وهي كلمة عامية معناه وددت ذلك. قال: فبدأ بي ولم يدرس أحدا قبلي، فكان هذا مزية إذاك عظيمة، مثل ما يقول الأقدمون كان من زينة الدنيا أن يقول الرجل أخبرنا مالك. فكذلك كان البدء بالتدريس في أيام محمد بن محمد سالم مزية عظيمة. فلما درسه من الفقه انتقل إليه طلاب النحو، فجعل يدرسهم حتى أكمل الدرس في وقت الظهيرة وليس معه ماء، فخرج يشتد عدوا في أثر الذين ركبوا في الصباح الإبل، وجاءت الرياح على آثارهم فطمست الأثر، ولم يزل يشتد في عدوه حتى لقي بعد العصر إبلا تساق لبني دليم، فظن أنها من إبل المشايخ، فخرج فيها فتعب تعبا شديدا. فلما كان من الليل أناخ، فاضطجع في جانب هذه الإبل وقد دميت أوافره وتفطرت رجلاه من المشي في الحجارة وليس له نعلان ومن الجوع والعطش، فيقول عن نفسه: فنظرت فإذا أنا بتلك الحال، فقلت بالعامية: نكس حتى يدهر يا غير والله ما أملي. معناه أن كل ما كان من المصائب في سبيل الحصول على هذا العلم لن يصرفه ولن يصده عن وجهته. وهكذا شأن كل صبور جلد، إذا جاءت المصائب والنكبات تذكر ما وراءها فصمد وصبر، فاستمر في طريقه أياما وليالي صبر فيها على الجوع والعطش والألم والسهر، حتى وصل إلى الشيخ قال: فلقيت الشيخ يشرح الدرس، فلما سمعت صوته من بعيد وهو يشرح ذهب عني كل ما كان بي من العناء. وهكذا شأن الطلاب الأوفياء، فإن أحدهم إذا سمع شرح الشيخ من بعيد زال عنه كل عناء وتعب. فهذا الحسن بن زين القناني رحمه الله كان من طلاب العلامة عبد الودود بن عبد الله الألفغي من قبيلة أولاد شاهب الله. وكان عبد الودود شديدا على طلابه، شديدا جدا على طلابه، لأنه يريد تكوين الرجال ولا يريد، كما كان هو يقول: قال: أنا أريد تعليم الرجال ولا أريد تعليم الدجاج. ولذلك يقول: لقد مزقت قلبي بضعف جفونها كما مزقت مجات عمدا كتابية. ذلك من تشدده على طلابه. وكان الحسن بن زين صاحب ذكاء وجد، فكان عبد الودود يحبه ويقدمه على غيره من الطلاب. قال الحسن رحمه الله: سافر عبد الودود في سفر له، فخرجت أنا إلى شيخه بلا الشقروي، فأتيته من الليل فإذا صوته من بعيد وهو يشرح قول ابن مالك رحمه الله: وبعد فا جواب نفي أو طلب محضين أن وحذفها حتم النصب. قال: فسمعته يقول: وبعد فا جواب نفي أو طلب محضين أن وحذفها حتم النصب. وهذه هي هذا النطق الفصيح بالفاء، وهو كان الناس ينسبونه لبني حسن، وهو نطق الفاء الفصيح. قال: فسمعته يقول هذا البيت فزال عني كل ما كان معي من النصب والتعب، فتركت بقرتي لم أربط ولدها، وليس له إذاك مذاق ولا غذاء إلا باللبن بقرته، فلم ينتبه لها عندما سمع صوت الشيخ، وأقبل على طلب العلم وجلس بمجلس الشيخ للطلب. وكذلك من الذين بذلوا كثيرا وضحوا في سبيل جمع هذا العلم من أهل ذلك العصر العلامة الشيخ أحمد بن سليمان الديماني، وقد رحل إلى الشيخ سدية في طلب العلم، ومكث عنده زمانا حتى توفي الشيخ سدية فتركه مكانه للتدريس. حدثت أنه كان يختم على أولاده القرآن، يقرأ على كل عضو منهم ختمة، يريد بذلك شغلهم بكتاب الله وتحبيبه إليهم. وكذلك كان أولاده من بعده، فهذا الشيخ سيد محمد بن الشيخ أحمد هذا يصف حال المحضرة الموريتانية ومنافسة الناس في طلب العلم فيها، فيقول: فمن لي بأصحاب كرام أعزة يكونون أصحابي وأصحابهم دهرا، يخوضون في كل العلوم بفهمهم، فهذا بذا أدرى وذاك بذا أدرى، فمن منشد بانت سعاد ومنشد خليلا يغضى أو تذكرت والذكرى، ومن منشد بان الخليط ومنشد ومنشد ألاعم صباحا أو قفان أبكي من ذكرى، إلى آخر القصيدة التي يقول في آخرها: ومن جائب عيشا كبيرا لقومه، ومن جائب لحما ومن جائب تمرا. وهذا أيضا من ثقافة المحضرة، فقد كان بينهم من التعاون في الغذاء ما كان بينهم من التعاون في العلم أيضا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أثنى على الأشعريين أنهم كانوا إذا أرملوا جمعوا أزوادهم في ذوب فاقتسموها بإناء، قال: فهم مني وأنا منهم. وقد كان طلاب المحضرة يتحلون بذلك. ولهذا فإن الشيخ محمد الأمين بن الددو رحمه الله كان ذات يوم في طلاب العلامة يحضيه ابن عبد الودود، فكان وقت الظهيرة وهم يبنون عريشا لهم في أوج الحر والصيف، فقال: كشى الله يا أهل العريش عريشكم بشرب اللدى وقت الظهيرة سلسلي، وعيش يرى وسط الإدام كأنه كبير أناس في بجاد مزمل. فسمع رآهم يحضيه يضحكون، فسأل عن السبب فأنشدوه الأبيات فأمر لهم بذلك. هذا الحال قد اشتهر في كثير من طلاب المحضرة، فقد كانوا يتعودون على الجوع والنصب ويسهرون الليالي ذوات العدد. ولذلك يصف العلامة ممو زكني طلاب العلامة يحضيه بن عبد الودود رحمهم الله أجمعين بقوله: من ثني دهمان من بكر والضاح لهم مثابرة لثني دهمان العشاء الآخرة، أي أنهم من صلاة الفجر إلى صلاة العشاء وهم يثابرون في الدرس لا يقطعونه إلا للفريضة. وهذا ما أخذوه عن يحضيه نفسه، فقد كان في أيام الطلب عند محمد بن محمد سالم يقول: مكثت ذلك تلك الفترة لا أكمل التسبيح بعد الصلاة انشغالا بالعلم. فكان يقول: السلام عليكم ورحمة الله من الفريضة، فيقول لزميله عبد اللطيف: قل وإن جن. عبد اللطيف زميله في الدرس، فيقول له: قل وإن جن، هذا درس من مختصر خليل، وإن جن نور السلطان في كتاب الإشارات. وكذلك فقد خرج يحضيه ذات ليلة أرسله الحسن بن زين للإتيان بعدة ليسقي غنمه، فقال: حان وقت صلاة المغرب، فجلست لأصلي المغرب عند نار قد أوقدت في شجرة، فلما صليت المغرب أعجبني ضوء النار، ففتحت كتابي، وقد كان إذاك يدرس كتاب الإضافة من الألفية، فيقول: فما زلت أقلبها وأراجعها حتى انتشر ضوء الفجر، ولم أشعر بشيء، لم أشعر بصلاة العشاء ولا بخروج وقتها ولا بأي انشغال آخر استغراقا في الدرس. قد وصف العلامة محمد علي بن عبد الودود رحمه الله طلاب العلامة يحضيه ذاك بقوله: لي جيرة كنجوم الصحو غران، شم طهارا ثيابا أينما كانوا، من كل قطر تآخي بينهم كرما، هماتهم وغروم القوم شذان، يزدان بالعلم أهل العلم كلهم، والعلم من جيرتي يسمو ويزدان، لا أستلذ مقاما بينهم فرقا من الفراق ولا آسى إذا بانوا. وقد وصف الشيخ محمد علي أيضا طلاب المحضرة بقوله: فهذا وقير آمن في ذغائه، وقار بأمن محفا وكلال، وأخصاص طلاب العلوم أمامهم موقرة من هيبة وجلال، وأكثر طلاب المدارس همه بيان حرام أو بيان حلال، وعمارها من كل ضنء كريمة كريم خلال من كريم خلال، أغر كمصباح الظلام بل إنه كمثل تلال العارض المتلال، يظلون لا يالون حتى كأنهم وليس بهم داء مراد سلال، يقيمون فرض الخمس عند ندائها نداء للعماء أو نداء بلال. كذلك من الذين اشتهروا بهذه التضحية من النماذج المشهورة العلامة الشيخ سدية، فقد خرج من أهله وهو في 40 من عمره، وخرج لطلب علم الحديث والقرآن، فخرج على رجليه إلى تشيت وأقام فيها فترة طويلة، ثم خرج إلى أزواد إلى الشيخ سيد المختار الكنتي، ولم يرجع إلى هذه البلاد إلا بعد أن جاوز 60 من عمره، وجاء بعلم جم وبدأ التعليم والتدريس، وكان يقول لطلابه: مبيض وجه باكتساب كريمة حتى يسوده شحوب المطلب، مبيض وجه باكتساب كريمة حتى يسوده شحوب المطلب. وكان كثيرا ما يتمثل بأبيات سيدي أحمد بن عبد العزيز الهلالي، إذ يقول: تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مهلس. كذلك فإن حال المحضرة استمر على هذا الوقت حتى أدركنا الناس وهم هكذا يصنعون. وأدركت كذلك كثيرا من كبار السن الذين فنيت أعمارهم في المحاضر يطلبون العلم فيها، ومنهم العلامة ومنهم الشيخ الراشد بن عبدولي البصادي رحمه الله، فقد عاش فوق 90، وما عرفت أنه عاش إلا في محضرة، لم يستحل قط مقاما إلا في محضرة، فكل وقته كان في طلب العلم حتى لقي الله. وقد كان يدرس معي وأنا صغير جدا وهو فوق 80 من عمره، كان زميلا لي في الدراسة. وهكذا عدد كبير من كبار السن الذين ضحوا وبذلوا في سبيل بقاء هذا العلم وانتشاره. أما اليوم فقد بدأ التراجع وبدأ الحال على ما ترون، فقد أتيت مرة من المرات مدينة قرو وقد كانت معقلا من معاقل العلم، فاجتمع علي كبار السن فيها، فسألتهم: أيها الشيوخ، قبل 3 سنوات كم كان هنا في هذه المدينة من العلماء؟ قالوا: عدد كبير، وبدأوا يحصونهم، لكن كم تعدون الليلة فيها من العلماء؟ فبكوا ولم يتذكروا ممن يشيرون إليه إلا شخصا واحدا أو شخصين. هذا الحال ليس مختصا بتلك المدينة، بل هو في كل المدن، بل أعرف بعض الولايات التي كان الناس يضربون إليها أباط الإبل في طلب العلم، وقد انتقل منها هذا العلم بالكلية ولم يبق فيها من يدرس الآن. إن هذا يقتضي منا أن نعيد إلى المحضرة دورها في حياتنا، وأن نخرج من أبنائنا وأجيالنا الصاعدة قوما يضحون مثل تلك التضحية ليعيدوا لنا هذا العلم الضائع المسلوب المنهوب، وليعيدوا إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم مكانتها. وإني لأرى في هذه الوجوه التي حبست أنفسها في هذا الحر في العرق، وهي تستمع إلى هذا الكلام الذي كثيرا ما يسمع هو وأمثاله، أرى فيها إن شاء الله تعالى من سيهتمون بهذا الأمر وينافسون فيه ولا يدعون مكانهم لغيرهم. وأرى في الوجوه المتوقدة التي تنظر إلى هذا الكلام بعناية أقواما سيكونون ممن يشار إليهم إن شاء الله تعالى بالبنان في العلم والعمل. وأرى أن الحاضرين والسامعين ومن سيسمع كلامي هذا إن شاء الله تعالى يعلمون أن هذا العلم كنز لا ينفد، وأنه خير من التنافس فيما يتنافس فيه الناس من حطام هذه الدنيا الفانية، وأن من حضر سيبلغ من وراءه، وأن النساء كذلك سيسعين لتربية الأولاد العلماء العاملين الذين يعيدون لهذه الأمة مجدها ويستردون لها تراثها. ولا شك أن فيهن أيضا من تسعى لأن تكون عالمة ولأن تكون مدرسة قائمة بهذا الأمر، كما كان عدد من الشيخات في هذه البلاد وغيرها. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا في قرة عين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يلزمنا التمسك بسنته عند فساد أمته، وأن يجعلنا أجمعين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.